بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ في بحث اليوم لا بأس بالإشارة إلى أمر سأل عنا السيد لما تكلمنا في الدرس السابق حول قضية أن الابتداء من الحجر والانتهاء بالحجر، وأشرنا إلى أنه اعتبار الابتداء هل يلحظ فيه مقاديم البدن، الأنف، الرجل، الإبهام أو ما شابه، والمصنف أشار إلى أن هذه الأمور من التدقيقات التي لا ينبغي أن يعتنى بها، خصوصا وأنه لا يوجد عندنا ما يشير إلى اعتبار هذه الأمور كما ذكرنا. أيضا أضاف السيد فائدة جميلة جدا سيد يوسف، وهي أن ما ورد في طواف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 7 أشواط على ناقة كاشف عن عدم اعتبار شيء من هذه الأمور. أنا أنقل الآن من الجواهر. الجواهر نسب هذا المعنى إلى القيل ولم ينسبه إلى قائل، ذكره بعنوان القائل، هو أشار إلى نقطة أن هذه التدقيقات لم تذكر قبل زمان العلامة الحلي، وكأن أول من ركز على هذه التدقيقات هو العلامة الحلي. وأشار أيضا إلى كلام صاحب كشف اللثام الفاضل الهندي، زين وراجعتنا كلام الفاضل الهندي في كشف اللثام، إلى أنه مسألة اعتبار الابتداء وما شابه، دي القضايا التركيزية. أما بعدين قضية أنه أول جزء من البدن ما هو، نسبه إلى القيل ولم يذكره إلى لم ينسبه إلى أحد. طبعا أقرأ في الجواهر: وذهب الفاضل بل غير ممن تأخر عنه إلى أنه لا بد من الابتداء بأول الحجر، بحيث مقصوده طبعا بالفاضل العلامة يمر كله على كله. قال في المسالك: والبدءة بالحجر بأن يكون أول جزء منه محاديا لأول جزء من مقاديم بدنه، لكن لم يتعرض ما هو المقصود بمقاديم البدن، الأنف، الباطن، الإبهامين، ما تعرض، بحيث يمر عليه علما أو ظنا ونحوه في غيرها. ولم نعرف، الحين كلام صاحب الجواهر، شيئا من ذلك، يعني هذه التدقيقات، لمن سبق العلامة وعلله في كشف اللثام الفاضل الهندي بأنه لازم من وجوب الابتداء بالحجار والبطلان إلى آخره. تالي يأتي إلى هذا الكلام: بل لا بد أن يحاذي بأقدم عضو من أعضائه أولا، بل قيل إنهم اختلفوا لذلك في تعيين أول جزء البدن، هل هو الأنف أو الباطن أو إبهام الرجلين، وربما اختلف الأشخاص بالنسبة إلى ذلك، ولكن ذلك كله بعد الإغضاء عما في الأخير كما ترى لا دليل عليه، بل ظاهر الأدلة خلافه، خصوصا ما في خبر محمد من أن رسول الله صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه، وسيما في هذه الأزمنة التي يشتد فيها الزحام إلى آخره. فإذا يستفاد من هذا المعنى أن هذا الأمر ليس محل اعتبار، وإنما هي تدقيقات لا يعتبر فيها. طبعا جاب تالي نفس الكلام اللي جاب المصنف حتى من حيث اعتبار إدخال شيء قبل الابتداء من باب المقدمة العلمية، كما ورد ذلك في غسل الوجه، ولا يلزم من ذلك الزيادة كما في إدخال جزء من الرأس في غسل الوجه اللي عبرنا عنه بالمقدمة العلمية. فتقريبا نفس الكلام، والمؤدى أو النتيجة هو أن هذه تدقيقات لا معنى لأن يعتنى بها، وإنما المدار على الصدق العرفي في كونه قد ابتدأ وقت الطواف من الحجر الأسود. أما ما هو يلزم أول جزء أو لا، فهذا مما لا يلحظ بالكيفية المذكورة تدقيقا. هذا تقريبا استكمالا أو استكمال لما قدمنا ذكره في البحث الماضي. يقع الكلام في مجموعة من الفروع التي ذكرها المصنف. الفرع الأول وهو قد عرفت منا في البحث الماضي أنه يعتبر أن يكون الطواف حول الكعبة المعظمة، ومقتضى قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق مقتضى أن يكون الطواف صادرا من الطائف وباختياره، بحيث لا يتحكم فيه أحد بإتيانه الطواف والحركة، وإنما تكون الحركة والطواف من هو الذي يتحرك وهو الذي يطوف. ولذا لو حمله الزحام بنحو ارتفعت رجلاه عن الأرض وصار لا يمشي باختياره، وإنما صار بمثابة المعلق في الهواء الذي يمشى به، ففي هذه الحالة لم يصدق عليه أنه يطوف حول البيت، بل صدق عليه أنه يطاف به، ومع صدق كونه يطاف به لا يكون مشمولا لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، لأن المعتبر أن يكون طوافه هو طائف وليس مطافا به. الفرع الثاني، يعتبر في الطواف أن يكون الطائف حافظا لعدد أشواط الطواف بكاملها، فلو شك في عدد الأشواط بطل الطواف حينئذ، من دون فرق بين أن يشك في أنها ستة أو أنها سبعة أو أقل أو غير ذلك. يدلنا على أن الشك في الطواف موجب لبطلان الطواف صحيحة حنان بن سبير التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في المجلد 13 من مجلدات الوسائل باب 33 من أبواب الطواف، الحديث السابع صفحة 360، محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد الله، الرواية صحيحة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل طاف فأوهم يعني شك، قال طفت أربعة أو طفت ثلاثة، فقال أبو عبد الله عليه السلام أي الطوافين كان، طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف، يعني ليبدأ من جديد، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبني على الثلاثة فإنه يجوز له، يعني ليبني على الثلاثة الأقل ويتم، يجوز له البناء على الأقل. دلالتها على المدعى واضحة، إذ يستفاد منها أنه لو كان الطواف طواف فريضة فإن مجرد وجود الشك في عدد الأشواط موجب للبطلان. يبقى الكلام في أن هذه الرواية قد وردت فيما إذا شك بين الثلاثة والأربعة، فهل لهذا خصوصية فيقال إذا كان الشك بين الثلاثة والأربعة يبطل، لو كان الشك بين الأربعة والخمسة لا الرواية لا تشمله، لو كان الشك بين الخمسة والستة لا الرواية لا تشمله، لو كان الشك بين الستة والسبعة الرواية لا تشمله؟ نقول لا، لا خصوصية للشك بين الثلاثة والأربعة، وإنما هذا ذكر من باب المثال، ليس إلا العرف لا يرى خصوصية للشك بين الثلاثة والأربعة، وبالتالي يتعدى العرف من المثال المذكور أو من المقدار المذكور ليقول متى ما وقع الشك في طواف الفريضة بين عدد الأشواط بني على بطلان الطواف والحاجة إلى استئنافه من جديد. صار واضح؟ نعم. نستثني من الحكم المذكور وهو البناء على بطلان طواف الفريضة لا وقع الشك في عدد أشواطه، ما إذا حصل الشك في طواف الفريضة بين عدد الأشواط وكان الشك بين السبعة والثمانية. إذا كان الشك بين السبعة والثمانية ففي مثل هذه الحالة يستثنى، يبنى على صحة الطواف وأنه قد طاف سبعة أشواط وطوافه صحيح، استنادا لصحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف، وهي واردة في المجلد 13 من مجلدات الوسائل، الباب 35 من أبواب الطواف، الحديث الأول، صفحة 368. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، الرواية صحيحة ومن الصحيح الأعلائي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدري أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصلي ركعتين. الصحيحة ظاهرة في أنه قد أكمل الأشواط جميعا وشك في الثامن، خب شك في العدد، خب بعد إكمالها في أنها سبعة أو أكثر مع عدم احتمال النقصان فيها. إذن هو مطمئن إلى أن عدد الأشواط لم تقل عن سبعة، لكنه يشك في أنه أتى بالثامن أو لم يأتي بالثامن. إذن دلت الصحيحة على صحة طوافه حينئذ لأنه متيقن بالسبعة ولا يعتني بشكه بالنسبة إلى الطواف إلى الشوط الثامن. وبعبارة أوضح، إن الشك بين السبعة والثمانية يفيد التيقن بوقوع السبعة جزما، والشك في إضافة شوط ثامن الإمام قال يلقي شك ما دام متيقنا بأنه قد أتى بسبعة فيبني على السبعة ويكون طوافه صحيح، يحتاج إلى ركعتي الطواف فقط. إذن تدل الصحيحة دلالة واضحة على هذا المعنى، فتكون بمثابة المقيد لإطلاق صحيحة حنان بن سدير التي تقدم ذكرها، والتي دلت على أنه متى ما شك في عدد الأشواط بنينا على بطلان الطواف. واضح إن شاء الله كلامه. مضافا إلى أننا يمكننا أن نستغني أصلا عن الاستناد إلى النص، ويكفينا في المقام أن نستند أيضا إلى مقتضى الأصل، بمعنى إن الطائف متيقن في أنه قد طاف سبعة أشواط، يشك في أنه قد زاد شوطا ثامنا أو لا، الأصل عدم الزيادة، ومقتضى ذلك البناء أيضا على صحة الطواف. إذن النص والأصل شاهدان على أن من شك بين السابع والثامن بنى على السابع وصح طوافه حينئذ. واضح إن شاء الله. قول. يأتينا الكلام بعد ذلك في فرع جديد. طيب، لو حصل الشك بين الستة والسبعة والثمانية فهل يمكن أن يبنى على تصحيح الطواف والحالة هذا؟ في مقام الإجابة نقول لا يمكن البناء على تصحيح الطواف. لماذا؟ لأن مقتضى حصر صحيحة الحلب التي قرأنا الصحة فيما إذا كان الشك بين السابع والثامن يستوجب عدم شمولها لما إذا كان الشك بين السادس والسابع والثامن. بهذا البيان نقول لو كان الشك بين الستة والسبعة والثمانية لا تتم، لا تشمله الرواية. لماذا؟ لهذا البيان. كلمة إنما، لاحظوا، وإنما وقع وهمه على الثامن. كلمة إنما التي وردت في صحيحة الحلبي من أدوات الحصر، فتدل على انتفاء المحصور، الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به، وحيث أن الموضوع المحصور به في الصحيحة هو الشك في الشوط الثامن مع التيقن بالشوط السابع، إذن يكون الحاصر بنفسه قرينة على أن المحصور هو طبيعي الحكم وليس المحصور شخص الحكم. زين، فإذا كان المحصور هو طبيعي الحكم ليس شخصا، إذن تدل الصحيحة حينئذ على نفي الطبيعة بانتفاء المحصور، تكون النتيجة بطلان الطواف وعدم صحة إذا كان الشك بين السادس والسابع والثامن. ليش؟ لأننا قلنا نفي الطبيعة لنفي الموضوع، زين، كلي الحكم، فبنفي هذه الصورة الموجودة ينتفي أيضا الحكم المترتب وهو التصحيح. وبعبارة أخرى، حصر الأمر في السابع والثامن يستوجب انتفاء الحكم بالصحة عند انتفاء كون الشك بين السابع والثامن. زين، إذن المستفاد من الصحيح هو التالي: أنه لا بد من التيقن بالسبعة أشواط والقطع بها حتى يمكن البناء على صحة الصواب. ما لم يحرز اليقين أو القطع بالسبعة أشواط لا مجال عندها للبناء على صحة الطواف كما لا يخفى. واضح كلامي؟ طبعا هذا كله بالنسبة إلى طواف الفريضة، وأما بالنسبة إلى طواف النافلة فما هو الحكم فيه؟ أقول: متى وقع له شك في طواف النافلة جاز له البناء على الأقل وإكمال الطواف من دون حاجة إلى استئنافه من جديد. يدل على ذلك عدة من النصوص كصحيحة حنان بن سدير المتقدمة والتي قرأناها قبل قليل، كانت في الباب 33 على ما يبدو، صح؟ صفحة كم؟ حديث رقم 7 صفحة 361. خب، الكلام: وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع، يعني أنه جاء بالرابع أم لا، أنه طاف فليبني على الثلاثة فإنه يجوز له، يعني يبني على الثلاثة والآن له الأقل ويأتي بالشوط الرابع ويتم طوافه وهكذا. يقع الكلام بعد ذلك في ما لو حصل للطائف شك في طوافه بعد الفراغ. كان ما تحدثنا عن قبل قليل ما إذا كان الشك أثناء الطواف، أما إذا كان الشك بعد الطواف ما هو الحكم؟ خب، فهل يجري نفس الكلام أو لا؟ يختلف الكلام حينئذ. أقول: إذا حصل للطائف شك في صحة الطواف بعد الفراغ من الطواف فإنه يبنى على صحة الطواف تمسكا بقاعدة الفراغ التي تستفاد من موثقة محمد بن مسلم والتي ورد فيها: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. فإن المستفاد منها عدم الاعتناء بالشك الحاصل بعد الفراغ من العمل وترتيب آثار الصحة على العمل المفروغ من. طيب، كذلك أيضا يبنى على الصحة عملا بقاعدة التجاوز متى؟ إذا حصل الشك عند الطائف في عدد الأشواط بعد فراغه من الطواف وتجاوز محل الطواف. مثلا دخل في صلاة الطواف على سبيل المثال، كلما فرغت من شيء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، اعتمادا على قاعدة التجاوز، فإنها تدل على أنه إذا أتم شيئا ودخل في غيره يبنى على تحقق التجاوز، وبالتالي يبنى على صحة الطواف. طبعا ده كل مبني على أساس وجود قاعدتين عندنا، لأن في القواعد الفقهية عندهم بحث هل هنا قاعدتان، قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، أم هما قاعدة واحدة. أكو قولان في المسألة، قول بأنهما قاعدتان، قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، واحدة منهما موضوعها إذا شككنا في الوجود، والثانية منهما موضوعها إذا شككنا في الصحة. وأكو قول آخر لا، أنه لا يوجد قاعدتان، وإنما الموجود عندنا قاعدة واحدة. عمدة ما كان أصحاب القول الثاني يختلفون، هل قاعدة الفراغ تعود لقاعدة التجاوز أو قاعدة التجاوز تعود لقاعدة الفراغ. وعندهم أيضا بحث في عالم الثبوت وعالم الإثبات، من أراد منكم يمكن أن يرجع إلى القواعد الفقهية، مثلا كتاب الشيخ الإيرواني على سبيل المثال فقد أشار إلى هذا المطلب، وغيره أيضا من الكتب المتصدية لهذا الأمر. على أي حال، إذا لو حصل الشك بعد الفراغ من الطواف وتجاوز محله فإنه يبنى على صحة الطواف حينئذ استنادا إلى قاعدة التجاوز، بل يمكن أن يستند إلى الدليل الخاص في هذا المورد، وهو ما عبر عنه المصنف بصحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب في الجزء 13 باب 33 من أبواب الطواف الحديث الأول صفحة 359. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم، لنا في السند وقفة يأتي عليها الكلام. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدري أستة طاف أو سبعة طواف فريضة، قال فليعد طواف. إلى هنا على القاعدة، لأنه طاف فشك في الطواف حكمه بطلان الطواف. الكلام في البيت، قيل إنه قد خرج وفاته ذلك، قال ليس عليه شيء. تقريب دلالتها على المدعى بالتالي بأن السائل قال فاته ذلك، إشارة إلى تجاوزه لمحل الطواف، وقد كان جواب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه لما فاته ذلك يبنى على صحة الطواف حينئذ، وهذا هو المطلوب. أيضا لو أحببتم يوجد عندكم رواية رقم 3 وهي معتبرة سندا، قال طفت وذهبت، قال ليس عليك شيء. طفت وذهبت إشارة إلى التجاوز، وقد ذكر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أنه ليس عليه شيء، فالرواية من حيث الدلالة تامة لا كلام فيها، إلا أن البحث في سندها، فإن سندها قد اشتمل على عبد الرحمن بن سيابة، وقد ناقش صاحب المدارك قدس الله تربته الطاهرة في سندها، وبنى على ضعف الرواية سندا، لأن عبد الرحمن بن سيابة لم يوثق فيحكم بسقوط الرواية عن الاعتبار. ولعل هذا هو ظاهر المصنف أيضا، فإنه يستوحى من كلامه عدم ثبوت وثاقة عبد الرحمن بن سيابة. وإذا كان في سند الصحيح قد ورد عبد الرحمن بن سيابة الذي لم تثبت وثاقته، فإن هذا التعبير ظاهر في التزامه أيضا بالبناء على عدم ثبوت وثاقة عبد الرحمن ابن سيابة. ولي هنا للأسف وقفة لا يعجبني أن أقولها لكن ينبغي أن تقال. طبعا يعني نحن نجل المصنف حفظه الله عن هذا الأمر، لكن أحيانا قد تخطر في النفس لعلها وهم منا. يعني المصنف عبر هذا التعبير اعتمادا على أمر في طبعات في طبعة المعتمد للسيد الخوئي، قد يستوحى أن الموجب للبناء على وثاقة عبد الرحمن بن سيابة وقوعه في أسناد كامل الزيارات، وهو ملتفت إلى أن السيد الخوئي قد أعرض عن هذا المبنى في أواخر حياته، وظن المصنف أن الطريق الذي يعتمده السيد الخوئي في وثاقة عبد الرحمن منحصرا في ذلك، فحافظ على هذا التعبير لم تثبت وثاقته. وليت المصنف، ولعل الليت لنا وليست للمصنف، وليت المصنف قد زاحم الملائكة وراجع معجم رجال الحديث كما سأشير، سيجد أن للسيد الخوي رضي الله تعالى عن طريقا آخر في إثبات وثاقة عبد الرحمن بن سيابة غير كامل الزيارة. العصمة كما يقولون لمن؟ لأهلها. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من شرور أنفسنا، ولعلنا نحن الخاطئون وليس المصنف. أسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق. على أي حال الكلام فعلا هنا، فإذا الرواية قد يناقش سندها بوقوع عبد الرحمن بن سيابة فيها من جانب. استظهر صاحب الوسائل والحدائق قد صلى تربتيهما أن الموجود في السند عبد الرحمن بن أبي نجران وليس الموجود في السند عبد الرحمن بن سيابة. أقول صاحب الوسائل عبد الرحمن الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حققه صاحب المنتقى وغيره. هذا كلام صاحب الوسائل عدل زين، ولعل صاحب الوسائل يريد أن يشير إلى التالي، يريد أن يشير إلى أن ابن سيابة لم يبق بعد الإمام الصادق عليه السلام، فلا يروي عنه أصحاب الإمام الرضا صلوات الله عليه كموسى بن القاسم بخلاف ابن أبي نجران. وإذا أردتم التعبير الفني، ظاهر كلام صاحب الوسائل أن ابن سيابة من الطبقة الخامسة وموسى بن القاسم من الطبقة السابعة، ومن المستبعد جدا أن يروي من في الطبقة السابعة عن من في الطبقة الخامسة، لا بد أن يكون بينهما واسطة. بل يروي من في الطبقة السابعة عن من في الطبقة السادسة، أما من في الطبقة السابعة عن من في الطبقة الخامسة لا يمكن. ولذلك شوف مثلا جميل بن دراج، جميل بن دراج من الطبقة الخامسة، لو وجدنا رواية لموسى بن القاسم عن جميل بن دراج وإحنا مغمضين مباشرة نقول بأن هذه الرواية مرسلة، لأن موسى بن القاسم من السابعة، جميل بن دراج من الخامسة، لا يمكن أن يروي عنه مباشرة. نحتمل قويا أن في البين سقطا وهو ابن أبي عمير، لأن موسى بن القاسم يروي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج زين. هذا تقريبا اللي يريد أن يتمسك بصاحب المعالم في كتابه منتقى الجمان، والذي أشار إليه صاحب الوسائل أن الرواية مرسلة. إذا كان المقصود بعبد الرحمن ابن سيابة فالرواية مرسلة، وإذا كانت الرواية مسندة فالمفروض أن يكون الموجود في المقام هو من؟ هو ابن أبي نجران وليس ابن سيابة. صار واضح؟ فبناء على هذا سوف تكون الرواية بهذه الكيفية معتبرة، لأن عبد الرحمن بن أبي نجران ثقة لا كلام فيه. أقول عندنا بحثان في المقام ينبغي أن يتعرض إليهما ولو بصورة سريعة. البحث الأول، هل أن عبد الرحمن بن سيابة ثقة يمكن البناء على اعتبار مروياته أو لا؟ لا يمكن البناء على اعتبار مروياته. والبحث الثاني بعد الفراغ عن وثاقة عبد الرحمن بن سيابة وعدمها، هل الواقع في السند هو عبد الرحمن بن سيابة أو أن الواقع في السند هو عبد الرحمن بن أبي نجران؟ أما بالنسبة للبحث الأول فالرجوع إلى كلمات أهل الرجال يفيد أنهم لم يذكروا عبد الرحمن بن سيابة بتوثيق خاص، فقد خلا منه كتاب النجاشي، وخلا منه أيضا فهرست الشيخ الطوسي، ولم يتعرض الشيخ الطوسي لذكره بمدح وتوثيق في كتاب الرجال. طبعا نكتة جميلة ينبغي الالتفات لها، عدم اشتمال كتاب النجاشي وكتاب فهرست الشيخ الطوسي على ذكر عبد الرحمن بن سيابة لا يعد مذمة له، وإنما إذا التفتنا إلى الهدف الذي من أجله قد ألف هذان الفهرستان عرفنا أن عدم اشتمالهما على عبد الرحمن لهذا السبب. بمعنى عندما نعود لمقدمة فهرست الشيخ أو فهرست النجاشي المعروف برجال النجاشي نجد أنهما قد نصا على أن داعيهما إلى تأليف هذين الكتابين جمع المصنفين من أصحابنا، يعني من كان له مؤلف من أصحابنا يذكر اسمه في المقام ويشار إلى مؤلفاته. عبد الرحمن بن سيابة ليس من المؤلفين فبالتالي لم يذكر. يعني الآن مثلا مثل الحوزة، لو قام الآن الآغا سيد حسين قال سوف أكتب كتابا أذكر فيه أسماء المؤلفين في حوزة دار الهدى على سبيل المثال، سماحة الآغا العظيم سيد يوسف ليس من المؤلفين، فعندما لم يذكره السيد حسين هل يعني ذلك تضعيفا للسيد يوسف؟ إنما هو ذكر أن غايته من التأليف ذكر أصحاب المؤلفات، فكل من لا مؤلف له لم يتعرض إلى ذكره. ولذلك عدم ذكر النجاشي أو الشيخ الطوسي شخصا من الأشخاص في كتابيهما الفهرستين لا يعتبر ذما أو قدحا له، لأنه قد لا يكون من المؤلفين كما في مقامنا. على أي حال لا يوجد لعبد الرحمن بن سيابة توثيق خاص، إلا أنه يمكن البناء على توثيقه استنادا إلى أحد التوثيقات العامة التي تذكر في المقام. أشير إلى بعضها، منها وقوعه في أسناد كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، فيبنى كما اختار ذلك المرجع الديني الكبير اليوم السيد الحكيم أطال الله في بقاه، فيبنى عندها على وثاقة عبد الرحمن بن سيابة لهذه النكتة. قد سمعت منا في مرات تقدمت أن العبارة المذكورة فيها احتمالات ثلاثة: واحد أن تكون دالة على وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، اثنين أن تكون دالة على وثاقة خصوص المشايخ لابن قولوي، ثلاثة أن العبارة مجملة لا يستفاد منها لا المعنى الأول ولا المعنى الرابع الثاني، وإن شئت اذكر معنى رابع أيضا وهو أن عبارة ابن قولوي ليست ناظرة إلى توثيق الرواة، وإنما هي ناظرة تقريبا إلى تصحيح المرويات، ما ينعبر عنه بالمنهج الفهرستي وليس المنهج الرجالي. إذن حتى نثبت تمامية هذا الوجه لا بد من البناء على الاحتمال الأول، وقد سمعت منا أكثر من مرة عدم تمامية هذا الاحتمال كما لا يخفى. ده واحد. الوجه الثاني رواية الأجلاء عنه، فقد روى عنه عبد الله بن سنان ومنصور بن حازم وفضالة بن أيوب وغيرهم، ومن المعلوم أن الجليل لا يروي إلا عن الثقة. أقول هذه الكبرى أن الجليل لا يروي إلا عن ثقة لا يوجد عندنا عليها دليل، لو كان عندنا عليها دليل أمكن أن نلتزم بها، لكن عدم وجود دليل عليها يعد مانعا من الاستناد لها. نعم لا ننكر أن هناك بعض الأجلاء قد شهد في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة، مثل جعفر بن بشير، مثل ابن أبي عمير وأخويه وهكذا، فهؤلاء ممن قد شهد في حقهم أنهم لا يروون إلا عن الثقات، فعندها يمكن الاستناد لهذه الكبرى. أما بنحو القاعدة الكلية العامة لا، في الجملة لا بالجملة. الوجه الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام رواية غير واحد من أصحاب الإجماع عن، فقد روى عن أبان بن عثمان من الطبقة الثانية، وروى عن حسن بن محبوب، وروى عن فضالة بن أيوب، وروى عن عثمان بن عيسى، وقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، فعندها يبنى على وثاقة عبد الرحمن. قلت هذا الوجه يعتمد على القبول بتفسير المشهور له. المشهور قالوا أن قول الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء يفيد أننا إذا درسنا السند إلى صاحب الإجماع لا نحتاج للنظر في من بعده، فإننا نبني على اعتبارهم ووثاقتهم لمجرد وجود شخص من أصحاب الإجماع في السند. أما لو بنينا على مختار الفيض الكاشاني وتبعه على ذلك السيد الخوئي من أن عبارة الكشي أقصى ما تفيد، تفيد وثاقة من قيل في حقهم أنهم أصحاب الإجماع، وثاقة حسن بن محبوب، وثاقة فضال بن أيوب، وثاقة عثمان بن عيسى، وثاقة أبان بن عثمان، وثاقة جميل، وثاقة بن أبي عمير، وثاقة صفوان، وثاقة البزنطي. فإذا لا علاقة لها بمن جاء بعدهم، سوف تكون العبارة أجنبية تماما عن المدعى. هذا إذا قبلنا بهذا الإجماع، وإلا إذا شككنا أساسا في هذا الإجماع فالأمر أسهل بكثير كما لا يخفاكم. واضح؟ زين. أيضا من الأمور التي يمكن أن تذكر في المقام تعبير الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه بأسند عن أو أسند عن، طبعا على أساس أن هذا التعبير ظاهر في التوثيق. قلت للأنصاف هذا من الألفاظ المهمة، أساسا هل العبارة مبنية للمعلوم أسند أو للمجهول أسند؟ بعد الفراغ عن ذا وعن ذا ما هو المقصود بها؟ وبالتالي هل يمكن استفادة التوثيق منها؟ الصحيح عدم دلالتها على التوثيق أصلا، سواء قرأتها يا سيد حسين بالبناء للمعلوم أم قرأتها يا شيخنا الشيخ محمد بالبناء للمجهول، قرأت أسند أو قرأت أسند لا دلالة لها، وقد زين تعرضناها مفصلا في بحث النكاح، في بحث كتاب النكاح يمكن ملاحظة هذا البحث. على أي من الطرق التي يمكن أن تذكر، تعبتكم شوي الله، من الطرق خلاص باقي بس طريقين ونختم، من الطرق التي يمكن أن تذكر لوثاقة عبد الرحمن بن سياب ما تمسك به سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. دلقنا لو أن المصنف حفظه الله زاحم الملائكة وراجع معجم رجال الحديث السيد الخوئي المجلد العاشر صفحة 361 من الطبع الجديد، سيجد أن الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة يبني على وثاقة عبد الرحمن. سيد الخوئي تمسك في إثبات وثاقة عبد الرحمن بن سيابة بالتالي، قال بأن إيكال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن بن سيابة أن يقوم بتوزيع الأموال على من استشهد مع عمه زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام يدل على وثاقته في عنصر من جهة الأمانة. طبعا أقر بالكلام بس أول قال عندنا روايتان تدلان على ذلك، وذكر الروايتين في مجلد آخر، ذكر الروايتين في الجزء الثامن صفحة 358 في ترجمة زيد بن الإمام علي بن الحسين عليه السلام، هاتان الروايتان. الرواية الأولى نقلها الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتابه الأماني بسند متصل إلى عبد الرحمن بن سيابة، والسند معتبر. قال دفع إلي أبو عبد الله عليه السلام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام 1000 دينار وأمرني أن أقسمها في عيال من أصيب مع زيد بن علي، فقسمتها فأصاب عيال عبد الله بن الزبير أخ الفضيلي الرسام أربعة دنانير. الرواية الثانية ما جاء في كتاب الكشي في ترجمة الفضيل بن الزبير الرسام وإخوته بإسناده عن عبد الرحمن بن سيابة قال دفع إلي أبو عبد الله عليه السلام دنانير وأمرني أن أقسمها في عيالات من أصيب مع عمه زيد. تقريب دلالتهما على المدعى أن يقال أن من يكون مورد اعتماد الإمام عليه السلام ومحط ثقته ومورد أمانته لا بد وأن يكون في أعلى درجات التقى والورع فضلا عن أن يكون مجتنبا الكذب. لن يعتمد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على شخص إلا بهذه المنزلة وبهذه المرتبة. فبالتالي لا مانع من الالتزام بتمامية ظهور النصين في المدعى. طبعا عندي تحفظ أنا على دلالتهما، انصافا لا دلالة لهما على ذلك، أقصى ما يدلان أنه مجرد مقسم ليس إلا يعني دلالة ما إن بلا أقصى ما كان مقسم روح والدر جيب ده يعني لا دلالة لهما على أكثر من هذا. مع ذلك لو سلمنا بدلالتهما إلا أنهما لا تصلحان لإثبات المدعى طبقا لمباني السيد الخوئي، فإن السيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة عنده قاعدة عامة أن الرواية التي تمدح شخصا إذا كان هو الذي يرويها فإنه لا يعول عليها، والروايتان إنما تدلان على جلالة ومكانة عبد الرحمن بن سيابة وهو الراوي، فمثل هذا الكلام على طقم بعض السيد الخوئي لا يتم. فكيف يجري؟ يمكنها بعد هالكلام ده يمكن الآن واحد يقول لعل هذا هو الذي جعل الشيخ الإيرواني زين يمتنع عن الإشارة للروايتين المذكورتين. يمكن زين على أي حال. فإذا الروايتان على طبق مسلك السيد الخوئي لا تصلحان، مع أننا نقول نحن لا نقبل بكلام السيد الخوئي على إطلاقه ولا نرفضه على إطلاق، احنا عندنا تفصيل. نقول بأن الرواية إذا وردت وكانت تشتمل على مدح للراوي نفسه فإننا لا نرفضها لكن لا نقبلها. نحن عندنا تفصيل، ننظر من الذي نقل هذه الرواية عن. إذا كان الناقل للرواية عن شخص ممن يعرف لحن كلام الأئمة عليهم السلام فلا يمكن أن يدلس عليه أو يمرر من تحته زين، فحينئذ نقبل الرواية. أما إذا كان الشخص رجلا مجهولا أو غير معروف ويحتمل أن يدلس عليه ويمرر من تحته هذه الرواية لا نقبلها. ولذلك أخذ الرواية الأولى التي رواها الصدوق، من الذي يرويها عن عبد الرحمن بن سيابة؟ ابن أبي عمير. ابن أبي عمير رجل يعرف معارض كلام الأئمة وطريقتهم وأساليبهم، إذا لا يمكن أن يدلس عليه عدل لولا. ففي مثل هذه الحالة وإن كانت تشتمل على مدح الراوي لنفسه إلا أننا لا مانع أن نقبل بها، وقد عرف أننا نتحفظ على دلالتها، دلالتها غير واضحة، وإلا على أصل القاعدة لا مانع. إذن بناء على هذا لم ينهض هذا الدليل. الطريق الأخير الذي يمكن ذكره في المقام والتعويل عليه للبناء على وثاقة عبد الرحمن بن سيابة وهو رواية ابن أبي عمير عن، فقد ثبت أن ابن أبي عمير قد روى عن، وابن أبي عمير كما شهد الشيخ الطوسي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، والكبرة عندنا تامة والإيرادات المذكورة عليها بأكملها مدفوعة، فيثبت حينئذ وثاقة عبد الرحمن بن سيابة اعتمادا على رواية ابن أبي عمير عن. فالمتحصن أن الرواية لو كان سندها مشتملا على عبد الرحمن بن سيابة فإنه لا يضر ذلك بصحة الرواية، الرواية معتبرة سندا، ولا يصغى لما ذكره صاحب المدارك وتبعه عليه المصنف حفظه الله من أن الرواية غير معتبرة أو اشتملت على من لم تثبت وثاقته، فليس في البين من يتوقف في وثاقته كما عرفت. هذا البحث الأول، إن شاء الله واضح كلامي. الكلام بعد ذلك في البحث الثاني، وهو اشتمال الرواية على ابن أبي نجران أو اشتمال الرواية على عبد الرحمن بن سيابة، هذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.